بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أيهما أفضل، الترمذي أم أحمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم، ما بعد. فالإمام أحمد في زمانه كان ذروة أهل زمانه، كما كان قبله سفيان الثوري ذروة أهل زمانه، ففاق الإمام أحمد أهل زمانه بالثبات على السنة والصبر على الأذى والصدع بالحق والزهد والورع وقوة العلم في الحديث والفقه، حتى كان الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث عندك فأخبرنا به نعمل به، وهو من أئمة العلل ومن أئمة الجرح والتعديل. فما من شك في فضله على الإمام الترمذي في سائر هذه الشؤون. نعم.
يقول السائل: أشكل علي قول الله عز وجل في كتابه: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، نريد بيانا كافا.
الجواب: قال الله عز وجل: أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وبعدها: في حق أهل الجنة سعداء. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أما في السعداء فلا إشكال في ذلك، في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في حق من قد يمحص بذنوبه ممن شاء الله أن يمحصهم من أهل التوحيد، وهم من السعداء ومن الخالدين في الجنة بعد التمحيص من شاء الله أن يمحصه، كقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما في حق الأشقياء فقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وقد اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت، لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم انقطاعه عنهم، وثبت أيضا أن السماوات والأرض تذهب عند انقضاء أيام الدنيا. فقال الطائفة: إن هذا الإخبار جار على ما كانت العرب تعتاده، إذا أرادوا المبالغة في دوام الشيء قالوا: هو ما دامت السماوات والأرض. ومنه قولهم: لا آتيك ما جن ليل وما اختلف الليل والنهار وما ناح الحمام ونحو ذلك. فيكون معنى الآية أنهم خالدون فيها أبدا، لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. وقيل إن المراد سماوات الآخرة وأرضها، وقد ورد ما يدل على أن الآخرة سماوات وأرضا غير هذه الموجودة في الدنيا، وهي دائمة بدوام دار الآخرة ما دام السماوات الآخرة. وأيضا لا بد لهم من موضع يقلهم وآخر يظلهم، وهما أرض وسماء. قوله: إلا ما شاء ربك، قد اختلف أهل الأرض في معنى أهل العلم في معنى هذا الاستثناء على أقوال. الأول أنه من قوله ففي النار كأنه قال: إلا ما شاء ربك، من تأخير قوم عن ذلك. روي هذا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري. والثاني أن الاستثناء إنما هو للعصاة من الموحدين، وأنهم يخرجون بعد مدة من النار. وعلى هذا يكون قوله سبحانه: فأما الذين شقوا عاما في الكفرة والعصاة، ويكون الاستثناء في من خالدين تكون ما بمعنى من. وبهذا قال قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم. وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا يفيد العلم الضروري بأنه يخرج من النار أهل التوحيد، فكان ذلك مخصصا لكل عموم. والثالث أن الاستثناء من الزفير والشهيق، لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك، أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب غير الزفير والشهيق، قاله ابن الأنباري. والرابع أن معنى الاستثناء أنهم خالدون فيها ما دام السماوات والأرض لا يموتون إلا ما شاء ربك، فإنه يأمر النار فتأكلهم حتى يفنوا ثم يجدد الله خلقهم، روي ذلك عن ابن مسعود. والخامس أن لا أن إلا بمعنى سوى، والمعنى ما دام السماوات والأرض سوى ما شمن يتجاوز ذلك من الخلود، كأنه ذكر في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه، ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له. السادس ما روي عن فراء وابن الأنباري وابن قتيبة من أن هذا لا ينافي عدم المشيئة، كقوله والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك. ونوقش هذا بأن معنى الآية الحكم بخلودهم إلا المدة التي شاء الله، فالمشيئة قد حصلت جزما، وقد حكى هذا القول الزجاج أيضا. السابع أن المعنى خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك، مقدار موقفهم في قبورهم وللحساب. الثامن أن المعنى خالدين فيها إلا ما شاء ربك من زيادة لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل الجحيم. التاسع أن إلا بمعنى الواو، كقول الفراء، هذا قاله الفراء وما شاء ربك، والمعنى وما شاء ربك من الزيادة، وهذا القول بعيد عند البصريين أن تكون إلا بمعنى الواو. العاشر أن لا بمعنى الكاف والتقدير كما شاء ربك. الحادي عشر أن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل الاستثناء الذي ندب إليه الشارع في كلام كل كلام، فهو على حد قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي يعني هكذا تبركا. روي هذا عن أبي عبيد أن هذا للتبرك فقط، ذكر هذه الكلمة تبركا تعظيما لله وتبركا. وهذه الأقوال هي جملة ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم، ونوقش ذلك بمناقشات ودفعت بدفوعات، وقد أوضحت ذلك في رسالة مستقلة جمعتها في جواب سؤال ورد من بعض الأعلام في وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات الأرض، أما في حق الموحدين ما شاء ربك، هذا في حق من محصهم الله خالدين فيها إلا مدة التمحيص، وهذا واضح. وأما في حق الأشقياء فيكون هذا الاستثناء تبركا فقط، ذكر للتبرك، وإلا فهم خالدون فيها ما دامت السماوات الأرض، معروف الدم السماوات الأرض، بقي الاستثناء إلا ما شاء ربك تبرك، ذكرت للتبرك لأن هذه الأقوال كلها لا تثبت أمام النقد، ويبقى أن هذا التبرك هو أسهل الأقوال وأيسرها، أن في حق الأشقياء للتبرك لما شاء ربك. سعدي وكذلك أيضا البغوي خالدين فيها أي في النار التي هذا عذابها ما دام السماوات والأرض خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله أن يكونوا فيها، وذلك قبل دخولهم كما قال جمهور المفسرين. فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها أي بعد موتهم وقبل دخول، هذا الذي ذكره الشوكاني في أن المدة هي الجمهور جمهور المفسرين، لأن لما شاء ربك إلا الزمن الذي لم يعذبوا فيه قبل دخول النار، وحتى وهم في قبورهم معذبون كقول الله النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهكذا أيضا ولذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إلا أن الخلود ما قد خلدوا فيها قبل دخولهم، فقول خالدين فيها إذا ما شاء ربك الاستثناء أنه قبل دخولهم النار في حال برزخهم، هكذا رجح الجمهور المفسرين، نقله السعدي وهكذا وفي تفسير ابن كثير. قال البغوي اختلفوا في هذين الاستثناءين، قال بعضهم الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اعترفوها ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس، لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء، وهذا كما قال ساقه عن أنس يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، ويقال لهم الجهنميون. أما الذين محصوا فما هم الأشقياء، ليسوا من الأشقياء، إنما الأشقياء غير السعداء، أهل التوحيد سعداء وإن عذبوا في النار بذنوبهم، مآلهم إلى الجنة. وقال الشنقيطي رحمه الله في دفعها من الاضطراب، والجواب عن هذا من أوجه، أحدها قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناه إلا ما شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين، هذا صائر إلى قول من قال إنهم الموحدين ويمحصون يخرجون. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. نقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد معدان، اختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ونظيره في القرآن نكحوا ما طاب لكم من النساء أيمن لأنهن عقلات. الثاني أن المدة التي استثناها هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير، وهذا منقول عن الجمهور جمهور المفسرين كما نقله السعدي. الثالث أن قوله إلا ما شاء الله الله فيه إجمال، وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل، ومنها أن إلا في سورة هود بمعنى سوى، إلى قوله قال مقيده عفى الله عنه، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه الدار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، كما جزم به البغوي في تفسيره، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن. أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن في النار أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقضي عدم صحته، ما في هذا ما هو بذلك، أقوال غير قوية، يعني حتى القول بفناء نار الموحدين ما عليه دليل. أما القول بفناء الجنة والنار كله فما هو إلا قول أهل التجهم واليهود والضلال. وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح، غيرها راجع إليها. الأول أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها، وهذا القول باطل. ثانيا أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية، ما شاء ربك بعد موتهم. ثالثا أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية، وهذا تقضي الأدلة أنها لا خروج على الكافرين عن الكافرين وما هم منها بمخرجين. الرابعة أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم، ما شاء ربك بالتخفيف وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذة. هذا كلام لمن تذكر، لمن لم نذكرها في الأقسام، لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب. قال إنها تنقلب النار عليهم لذة، أعوذ بالله من هذا القول، متى كانت النار نعيما؟ ابن كثير يقول اختلف المفسرون في المراد بهذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها أبو الفرج بن الجوزي في كتاب زاد المسير وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير في كتابه، واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان الضحاك قتادة وأبي سنان، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن. أيضا الاستثناء عائد على العصاة من التوحيد، ممن يخرجهم الله النار بشفاعة الشافعين، سيكون استثناء منقطعا ليس متصلا، لأنه مثل ما سيكون خالدين فيها إلا ما شاء ربك أنه من أهل الكفرة أو من أهل التوحيد، فإن أهل التوحيد ليسوا من الأشقياء. إذا قيل إنه استثناء منقطع لا بأس وليس متصلا، مثل قام القوم إلا حمارا، حمار ليس من القوم، هذا استثناء منقطع. ولو قيل إنه استثناء منقطع خالدين فيها ما دام السماوات لما شاء ربك أي من الموحدين أنهم ليسوا منهم، ليسوا من الأشقياء والأشقياء خالدون، يصلح. قال وقال يوما من الدهر إلا إله من قال لا إله إلا الله يوم الدهر دخل الجنة، أصابه قبلك ذلك ما أصابه. السدي يقول هي منسوخة ولا نسخ فيها، وحملها على هذا المعنى أنه للتبرك في حق الأشقياء، وإن قيل إنها في حق يعني خالدين فيها إنما يقصد الموحدين يكون استثناء منقطع. أما قوله خالدين فيها إلا المدة التي كانوا في برزخهم فإنهم في برزخهم يعذبون، قال للتبرك، قد جمع فيها الشوكاني رسالة، تقرأ رسالته إن شاء الله، لخصها في كتابه، فإن كتاب الشوكاني قد جمعت رسائله في مجموع مستقل.
يقول السائل: ما هو الصحيح في مسألة الولد الذي يموت صغيرا، هل يشفع في والديه وإن لم يعق عليه؟ لأن هناك من يقول إنه لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عليه.
أما ابن القيم رحمه الله فيرى أن لا علاقة بالعقيقة مع الشفاعة، وسواء عق عليه أو لم يعق فإن الولد شافع، ولا دليل يمنع من شفاعة الولد لأبيه بمجرد أنه يحبس عن مجرد أنه ما عق عنه، وقد يكون لا قدرة له، وقد يكون له قدرة ولم يفعل، ومع ذلك ما هذا من أسباب الشفاعة. قال رحمه الله: اختلف في معنى هذا الحبس، كل مولود مرتهن بعقله، قال طائفة هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه كما قال عطاء وتبع عليه الإمام أحمد، وفيه نظر لا يخفى، فإن شفاعة الولد للوالد ليست بأولى من العكس، الوالد يشفع والولد يشفع، وكونه والد الله ليس بجهة للشفاعة فيه، وكذا سائر القرابات والأرحام. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يقبل منها شفاعة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فليس كل من عق عنه شفع، شفاعة لابد فيها من رضا الله وإذنه، إن الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومرتبة الشافع من قربة عند الله، من قربه عند الله منزلة ليست مستحقة بقرابة ولا بنبوة ولا بنوة ولا أبوة ولا بنوة ولا أبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لا أغني عنك من الله شيئا ولا أملك لك من لكم من الله شيئا. قال: فشفاعته في حد من حدود الله يحدها الله، في حد محدود يحدهم الله سبحانه لا يتجاوزهم. فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده إذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له، ولا يقال لهم لمن لم يشفع لغيره؟ إنه مرتهن، ولا اللفظ ما يدل على ذلك. والله سبحانه يخبر عن ارتهان العبد بكسبه: كل نفس ما كسبت رهينة أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من غيره. وأما من لا يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن على الإطلاق، بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، ولا يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه. حاصل أن هذا ليس من موانع الشفاعة ولا دليل أنه لا يشفع فيه، ولكن مرتهن بعقيدته. قال: فكان المولود بصدد هذا الارتهان، الارتهان يعني فكاكه من الشيطان، وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده، يارك في الأموال والأولاد وعدهم ويطعنه ويظن يؤذيه. وكذلك ربما كان هذا من أسباب هدايته وتوفيقه التي هي العقيقة، مرتهن بعقيقته أن ذلك يعني فكاكه من الشيطان كالبسملة عند إثيان أمه، إنه من أسباب وقايته من الشيطان. كل هذه من الأسباب التي يدفع الله عنه بها الأضرار. قال: فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من ارتهان، ولو كان ارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم ليخلص إليكم شفاعة أولادكم. لما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه، علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر، والله أعلم بمراده ورسوله، رسوله أعلم بمراده لأنه يوحى إليه. ولع الله سبحانه الوالدين أن يفك رهانه بذبح يكون فدا له، وإن لم يذبح عنه بقي مرتهنا به وبقي متسلطا عليه الشيطان. هذا من مقتضيات وجوبها لا من مقتضيات مستحباتها، إذا كان من التعاون مع هذا المولود ومن نصرته على شيطانه، وأنه من أسباب توفيقه، هذا من أسباب من إجابة من موجبات ذلك. وتحرير ابن القيم هذا تحرير جيد، إذ أن السياق يعود في فكاك مرتهن المولود بهذا أنه يفك عنه هذا الارتهان من الشيطان، من أذى الشيطان، من الأضرار، ولا علاقة لهذا الارتهان بالوالدين بالشفاعة. وعند التأمل في هذا التحرير يرى الناظر أن القول الأول ليس بقوي، قول ضعيف، لا علاقة للشفاعة بالعقيقة. وقد جعل الله النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن خاصرته، فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده. فكان محبوس، فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين الذي أعدها لاتباع لأتباعه وأوليائه، وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، حين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص إلى أن يجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه، فهو أحرص شيء على هذا. أما إذا كانت العقيقة فيها من الفوائد ما يكون فكاكا للمولود من هذا الأسر الشيطاني وهذا الضغوط والأذى، فهي القول بوجوبها أصوب. مرتهن بعقيقته، مرتهن أي أن هذا الارتهان تسلط به عليه الشيطان إلا أن يعق عليه فيعان على النصر على عدوه الشيطاني ويفكه الله منه. ومدلول ذلك أن العقيقة من أسباب سلامته من شدة عداوة الشيطان وأذاه، انفكاك من سجن الشيطان وقبضته وتسلطه، وأنها من أسباب توفيق هذا المولود، وأنها من أسباب انتصار هذا المولود على عدوه سبحان الله على هذا الشرح وعلى هذا المعنى، ما أعظم العقيقة وأنفعها للموالين والد. مش في الأتار في إبطال قول من قال فناء النار، نعم قول باطل. لا الشوكاني عندك يا عبد الرحمن. مرتهن، ما معنى مرتهن؟ هل مرتهن شفاعة؟ مرتهن لا يشفع لوالديه إلا بالعقيقة، لا علاقة للعقيقة بالشفاعة، لأن السياق في سياق المولود لا في سياق الوالدين. ثم إن الشفاعة لا تكون إلا لما ارتضى الله وما ارتضى، وما يدرينا أن الله ارتضى شفاعته أو لا. ثم إن الشفاعة للأقارب وللوالدين أيضا يعني تكون للقرب وللطاعة، ولكذلك أيضا لا علاقة للشفاعة للعقيقة بالشفاعة. طيب، فما معنى مرتهن؟ ومعنى مرتهن باعتبار أنه هذا فكاكه من الشيطان، لأنه مرتهن به، يؤذيه، يتسلط عليه، يعني ماذا؟ فإذا عق عنه فك هذا الارتهان، معروف الرهن، فك هذا الارتهان من الشيطان، من أذاه، من فتنته، من تسلطه عليه. هذا من أعظم التعاون منك لولدك بسبب هدايته وفكاكه من هذا العدوان الشيطاني، ذكرا كان أو أنثى. نعم، فإن أسباب الهداية كثيرة، سواء كان من يعني من سواء كان من حين العشرة، ثم بعد ذلك بعد الولادة، ثم بعد ذلك أيضا في العقيقة، ثم بعد ذلك التربية والدعاء، ثم أسباب كثيرة ومن هذا. نعم.
يقول السائل: هل تسمية البنت باسم سجى تسمية طيبة؟ وما معنى هذا الاسم؟
سجى، والليل إذا سجى أي أظلم، أنا سجى معنى أظلمت، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وأدلهم، فهذه بنت أظلمت وأدلهمت، يعني ماذا سجى؟ معنى أنها مظلمة ومدلهمة، فيكون قد يظن أنه أحسن إليها التسمية وهو أساء إليها أنها قد يعني أظلمت، ثمها يعني باسم يعني يوحي بإنارتها لا بظلمتها، ما أعلم مانعا من حيث الحكم الشرعي، لكن ما هو جميل من حيث المعنى. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك اقسامه سبحانه، هذا في اقسام القران، والليل بالضحى والليل اذا سجى، ذلك مضمن تصديقه له، فهو يقسم على ما على صحه نبوته وعلى جزائه، واقسم بايتين عظيمتين من اياته الدالتين على ربوبيته وحكمته ايه. فتامل مطابقه هذا القسم، وهو نور الضحى الذي وافى به يوافي بعد ظلام الليل المقسم عليه، وهو نور الوحي الذي آفاه الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه وادعى محمد ربه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. وأيضا فإن الذي فلق ظلمة الليل هو ضوء النهار، وهو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحس وهذان للعقل. وأيضا فإن الذي اقتضرت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، بل هذا هداهم بضوء النهار. هم يريدون معنى سجى، فتقدم معنى سجى أنه أظلم، سجى الليل أظلم.